أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أعذارا ذكرها الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في من يباح له أن يفطر في نهار رمضان. فذكر الله سبحانه: فإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وذكرنا أن دلالة الاقتضاء هنا تعطي معنى أن من كان منكم مريضا فأفطر في نهار رمضان فعليه عدة من أيام أخر، ومن كان منكم مسافرا فأفطر في نهار رمضان فعليه أن يصوم مكانها عدة من أيام أخر. وذكرنا أن المرض هو أي مرض يشق على الإنسان معه الصوم، فإذا كان المرض مرضا يسيرا لا يشق معه الصوم ولا يعتبره الكثيرون من الناس شيئا من المرض، كإنسان جرح في يده خلع ضرسا، فهذا ليس من المرض اللي من أجله يفطر الإنسان. لكن إذا بلغ لأنه يشق عليه ويحتاج إلى تداوي نحو ذلك، أو يرهقه ويتعبه في صيامه، يبقى هذا يكون الآن مرضا معه يترخص بأن يفطر في نهار رمضان وعليه عدة من أيام أخرى. إذا كان مسافرا، والراجح أن ما سمي سفرا عرفا فله أن يفطر فيه، ما سمي سفرا، وإن كان برضو نقول إن أقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في مسافة سافرها فكان يقصر فيها الصلاة صلى الله عليه وسلم سافر 3 فراسخ أو 3 أميال، شك الراوي 3 فراسخ أو 3 أميال. 3 أميال حيكون حوالي 6 كيلو تقريبا، 3 فراسخ حيكون حوالي 16 كيلو تقريبا، فعلى ذلك الاحتياط فيها أن تكون أقل المسافة في هذه المسافة اللي هي 3 الفراسخ، يبقى يسمى سفرا عرفا. والحاجة الثانية أن يكون بين آخر العمران في بلده وبين البلد التي يذهب إليها على الأقل مثل هذا القدر اللي هو 3 فراسخ، فيجوز له أن يقصر من الصلاة، بل يستحب له ذلك، ويجوز له أن يفطر في السفر. وإن كنا أيضا ذكرنا أن الراجح أن الأيسر عليه يفعله في الصوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة، فما كان يعيب بعضهم على بعض، كانوا يسافرون، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض، فيجوز الإنسان المسافر أنه يتم صومه يصوم، ويجوز له أنه أيضا يفطر، فما كان أيسر عليه فعله. إذا سافر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه إذا ركب وخلف بلدته وراءه. إذا سافر، هنا بعض أهل العلم يقول: من شهد منكم الشهر فليصم، طالما أنه أصبح صائما فليس له أن يفطر بعد ذلك. كثير من العلماء يقولون ذلك، أنه إذا أصبح صائما هذا شاهد فلزمه الصوم، فلو أنه سافر يلزمه أن يتم هذا الصيام. لكن الراجح في ذلك أنه حتى ولو أصبح صائما فكما يجوز له إذا مرض أن يفطر، يجوز له إذا سافر أن يفطر أيضا، ويجوز أن يمسك. الدليل ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، مكان اسمه كراع الغميم، فصام الناس، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأنهم كانوا مصبحي عدوهم بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر وكان بعد العصر، دليل على أنه قد يكون الإنسان صائما في أول اليوم ثم مع مشقة السفر يفطر في آخر اليوم، هذا جائز له. يبقى إذا سافر الإنسان الصائم يجوز له بعدما يصير حكمه أنه مسافر له أن يترخص بالإفطار وله أن يتم صومه. روى أبو داود وأحمد عن عبيد بن جابر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع بيذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بصرة الغفاري وخرج من الفسطاط في سفينة، فرفع كأن شراع السفينة يعني، ثم قرب غداه الربول الغداء الفطار يعني ليأكله، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. لاحظ راكب سفينة، السفينة مش هنقول استنى بقى لغاية ما توصل لعبد البحر، ما طالما تحركت السفينة خلاص خرجت من المكان اللي فيه. فعلى ذلك هنا لم يجاوز البيوت، يعني ركب السفينة تحركت السفينة شيئا ولسه شايفين بيوت من ورائهم، لكن الآن صار الحكم أنهم مسافرون. فأفطر أبو بصرة رضي الله عنه فقال: فقلت ألست ترى البيوت؟ مش شايف البيوت أمامك؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. يبقى هنا في رواية أخرى: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، كأنه من مسافة من الفسطاط في القاهرة لغاية ما يوصل للإسكندرية، المسافة مسافة قصر، ولكن هو أفطر إمتى؟ أفطر بعد ما ركب السفينة. على طول ركب السفينة بدأ في الإفطار بعد ما تحركت السفينة. أيضا روى الترمذي عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفره، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة. ثم ركب. قصة أنس بن مالك رضي الله عنه واضح أن محمد بن كعب ذهب إليه وكان مجهز نفسه للسفر. يا ترى هنا كان في بيته ولا قابله خارج المدينة؟ هذا محتمل وهذا محتمل. يحتمل أنه كان في بيته وجهز له الركوبة بتاعته، وقبل ما يركب أفطر ثم انطلق، متأكد أنه مسافر فانطلق، هذا شيء. فيأخذ منه البعض أنه يجوز له أن يفطر في بيته ثم يخرج، والراجح أنه لا، ليس له أن يفطر حتى وإن فعل أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه ذلك، لأن العلماء قالوا فعل أنس يحتمل التأويل، يحتمل أن محمد بن كعب قابله وهو في بيته، ويحتمل أنه قابله وهو خارج المدينة. ولذلك يجوز عند جماهير العلماء أنه إذا ركب وخرج من المدينة خلفها وراءه، حتى لو أنه يرى بيوت المدينة وهو خارجها يجوز له أن يفطر، لأنه الآن عزم على السفر وتأكد أنه في سفر. فعلى ذلك هنا أنس بن مالك رضي الله عنه فعله يحتمل أنه يكون خرج من المدينة وقابله محمد بن كعب هنالك، ويحتمل أنه كان في المدينة أو كان في بيته، فالحديث محتمل. يقول: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفره، وقد رحلت له راحلته جهزت، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة. ثم ركب. هنا أيضا الاحتمال الوارد على قوله قلت له سنة، كأنه يقول سنة إذا كان في يوم من رمضان وأنت شاهد الشهر وأردت الخروج فخرجت فلك أن تفطر، هذه سنة، فقال سنة. ويحتمل سنة أنك تأكل قبل ما تخرج فيقول أنها سنة. فلما كانت دلالة الحال يتطرقها الاحتمال فيبعد بها الاستدلال. فعلى ذلك هنا قوله سنة ترى يقصد إيه سنة؟ قلنا أن كثير من العلماء يقولون في الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، إذا كنت في يوم وأنت مقيم في البلد صمت أصبحت صائما ثم خرجت مسافرا ليس لك أن تفطر، ليس لك أن تفطر. فكأن أنس هنا بيقول لا سنة إنني أفطر. جابها منين السنة؟ ذكرنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفره لفتح مكة عليه الصلاة والسلام، وكان أصبح صائما وأفطر بعد العصر عليه الصلاة والسلام. يبقى كأن السنة أنك إذا سافرت وأنت صائم لك أن تفطر، لك أن تفطر. هذا يحتمل هذا الحديث. يقول الترمذي: ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، وهو قول إسحاق ابن راهويه
قال ذلك، ولكن جماهير العلماء لم يقولوا بذلك، قالوا طالما أنه اسمه مسافر له أن يقصر وله أن يفطر. ما اسمه مسافر ملوش للقصر ولا للإفطار. أما التفرقة بين القصر والإفطار إنه له أن يقصر إذا خرج، وليس له أن يقصر وهو مولود حتى وإن كان ناويا للسفر، وله أن يفطر وهو مولود وليس له أن يقصر الصلاة. قال هذه تفرقة بين متشابهين، لكن الأحوط في ذلك أنه ليس له أن يقصر ولا أن يفطر إلا إذا خرج من البلد، لأنه الآن صار اسمه مسافر، اسمه مسافر الآن. أما هو في المدينة، فلو تخيلنا إنسان في بيت، أنا أخرج مسافر اليوم وهو في نهار رمضان فأفطر، نقول العذر للمسافر، هذا أنت لست مسافرا، أنت ما زلت في البلد، قد تخرج تركب مشروع تركب القطار، وبعد ما توصل عند محط القطار تلاقي القطار فاتك، يبقى أنت الآن ما زال اسمك أنك مقيم وأفطرت. ليه أفطرت؟ أنت لم تتيقن السفر، بخلاف من ركب القطار وتحرك به القطار يبقى الآن أيقن أنه مسافر، فعلى ذلك له أن يفطر بعد ما تحرك وخرج، وليس وهو في البلد يحتمل أن يخرج ويحتمل أن لا يخرج. لاحظ أن الجميع اتفقوا على أن المسافر إذا كان ما زال في البلد فليس له أن يقصر الصلاة، ودي أسئلة يسألها البعض ويقول أنا مسافر والآن عند وقت صلاة الظهر وأنا على محطة سيدي جابر مثلا، حنركب القطر وحنوصل هناك بعد المغرب، هل لي أن أنا أصلي الآن الظهر والعصر جمع تقديم وأنا في هذا المكان وهو من أهل الإسكندرية؟ له؟ ليس له. ليه ليس له؟ لأنه مقيم، لأنه مقيم ليس مسافرا. لكن لو خرج في الطريق، خرج به القطار من البلد، الآن صار اسمه مسافرا، فلو أنه نزل في محطة من المحطات وقف القطر قليلا ونزل يصلي الظهر والعصر، يجوز له أنه يجمع ويقصر، يقصر الصلاة ويجمع بين الظهر والعصر، لأن الآن الوصف بتاعه أنه مسافر. طيب، يبقى على ذلك نقول أنه الأحوط له والأرجح في الدليل أنه ليس له أن يقصر ولا أن يفطر إلا إذا تيقن أنه صار اسمه مسافرا، يبقى وهو خارج البلد. قال ابن قدامة في المغني: ولا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره، يعني يجاوزها. وقال الحسن: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج. هذا قول الحسن، ولعله أخذه من قول أنس سنة، لعله أخذه من ذلك. يقول ابن قدامة ويؤول حديث أو فعل أنس، يقول قول الحسن شاذ، طيب فعل أنس رضي الله عنه؟ قال: فأما أنس فيحتمل أنه قد كان برز من البلد خارجا منه، فأتاه محمد بن كعب في منزله. فلما كان فعل أنس يحتمل أن وهو في منزله أو وهو خارج من المنزل خارج البلد وأتاه محمد بن كعب هنالك، فبعد الاستدلال به. قال: ولنا قول الله عز وجل بهذه القاعدة، والأصل قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا من كان شاهدا مقيما يلزم الصيام، الرخصة للمسافر وللمريض، وهذا ليس واحدا من الاثنين، فلا يوصف بكونه مسافرا إلا بعد خروجه من بلده. طيب، إن أصبح صائما فسافر جاز أن يفطر في اليوم الذي سافر فيه، وده الراجح من حيث الدليل أنه إذا كان صائما وهو مقيم ثم سافر جاز له أن يفطر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان مسافرا وصائما فأفطر في آخر النهار. ولكن لعله البعض اللي يمنع يقول: لا، إن هذا الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا أصلا ومن أول النهار ناوي على الصيام صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان مسافرا أياما وليالي، فهذا يوم من هذه الأيام اللي كان بالليل مسافرا وبالنهار مسافرا، وكلامنا مش في هذا، كلامنا في من كان أصبح وهو مقيم. قال إبا على ذلك الآية بتقول: فمن شهد، وهذا شاهد للشهر، من شهد منكم الشهر فليصم. إبا هذا متعارض مع كونه في أول النهار كان شاهدا مقيما وفي آخر النهار كان مسافرا، فمع التعارض إبا يلزمه أنه يصوم. قول البعض، يقول ابن قدامة: في إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه، لاحظ المسألة دي غير المسألة اللي فاتت، المسألة اللي فاتت اليوم اللي هو مسافر فيه يفطر منين؟ وهو في البلد ولا بعد ما يخرج؟ دي المسألة الماضية. المسألة اللي احنا فيها دي أصبح كان نوى الصيام من الليل، أصبح صائما، جاء عند وقت الظهر بدأ له أن يسافر، غيرها ولا مش غيرها؟ دي مسألة ثانية غير اللي فات. الآن بدأ له أن يسافر، خرج مسافر، هل له أن يفطر؟ البعض يمنع. ليه يمنع؟ قالوا هذا كان شاهدا، كان حاضرا، فلزمه حكم الآية، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وليس مسافرا في أول النهار. البعض الآخر يقول لا، له أن يفطر. من قال له أن يفطر؟ هذا قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق بن راهوي وداود بن علي الظاهري وابن المنذر، هؤلاء قالوا له أن يفطر. وهذه رواية عن أحمد رحمه الله، وهو الراجح من حيث الدليل، لحديث أبي بصرة الغفاري أنه ذكر أنه سنة. أبو بصرة كان في البلد، ركب، بعدما ركب المركب تحركت المركب وهو يرى البيوت فأفطر، فلما سئل قال سنة، فدل على أنه إذا أصبح صائما وركب وتحرك به المركب أو القطار ونحوه له أن يفطر بعد ذلك، لأن أبو بصر فعل ذلك وقال سنة. وأيضا أنس على أحد التأويلين فعل ذلك وقال سنة، ولأن السفر معنا لو وجد ليلا واستمر في النهار لا أباح الفطر. هذا الدليل العقلي اللي فيها، لو أن السفر وجد بالليل، كان مسافرا بالليل واستمر سفره بالنهار، بالليل مسافر وبالنهار مسافر، يبيح له الفطر في ذلك. فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض. يقول الإنسان إذا كان مريضا بالليل، مريضا بالليل وتوقع أنه يصبح بالنهار والمرض ما زال به، فله أن ينوى الإفطار ويكون مفطرا في الليل وبالنهار يكون مفطرا. قال فكذلك في أمر المسافر، إذا كان مسافرا بالليل وهو عارف أنه مش هيوصل قبل آخر النهار الليل، فله ألا ينوي الصيام، ينوي الإفطار بالليل ويكون بالنهار أيضا مفطرا. فوجد العذر بالليل فله أن ينوي بالليل أن بكرة مفطر لأنه بكرة مسافر. فيقول فإذا وجد هذا العذر بالنهار في المرض فله أن يفطر، فليقيس عليه ذلك في الصيام. يبقى هنا المريض بالليل إذا نوى أن بكرة مفطر لأن المرض شديد ومش هيروح لغاية النهار له ذلك. فإذا أصبح سليما الإنسان ومرض بالنهار فله أيضا أن يفطر، فليكن المسافر قياسا عليه. إذا كان بالليل مسافرا فنوى أن بكرة مفطر لأنه في السفر فله ذلك. فإذا وجد السفر في النهار في أثناء النهار الذي صام فيه فهو نفسه كما لو وجد المرض فيه، جاز له أن يفطر، فهو القياس عليه. ولأنه أحد الأمرين المنصوص عليهما في إباحة الفطر بهما فأباحه في أثناء النهار كالآخر. الرواية الثانية وهي اللي عليها جمهور العلماء، منهم مكحول والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، والرواية الثانية عن أحمد. بقول الجمهور هنا قالوا لا يباح له، ولأنه شاهد في أول النهار، شاهد وهو مقيم يلزمه الصيام، بعد ذلك سافر يبقى هذه رخصة. فكأنهم قالوا هنا تعارض، لأنه يعني في أول نهار كان شاهدا وربما من شهد منكم شهر فليصم، فعلى ذلك لا نعارضه بالرخصة الآن ويلزمه الصوم، لكن القول الأول أجمل وأولى. فقالوا هؤلاء لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع غلب حكم الحضر كالصلاة. يعني إذا اجتمع السفر والحضر، يعني جزء منها في السفر وجزء منها في الحضر، يبقى نغلب الحضر، فهنا يلزمه أنه يصوم لأنه شاهد. لكن القول الأول من ناحية الدليل في القياس على المرض قوي، وأيضا فعل أبي بصر وفعل أنس بن مالك كلاهما قال سنة، فهذا الأقوى. أهو ابن قدامة بيقول لنا والأول أصح للخبر، ولأن الصوم يفارق الصلاة فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيته بخلاف الصوم، بخلاف الصوم. ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه، إذا كان له بلد يأوي إليه، كالسائق المسافر من بلد إلى بلد، والتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع، وكالساعي الذي يسافر في مصالح المسلمين، وكذا الملاح الذي له مكان في البلد يسكنه. يعني عايز يقول إن الإنسان الذي يسافر كثيرا طالما أنه له مكان بيأوي إليه هنا، وهو في هذا المكان الذي يأوي إليه حكمه أنه مقيم، له هنا سوى لعربية موجود في اسكندرية بيخرج كل يوم اسكندرية مطروح، كل يوم اسكندرية القاهرة، وهو هنا الآن نقول أنت مقيم لكن هو خارج للسفر وحيرجع في آخر النهار للبلد اللي هو فيه، بنقول أنت لك أن تفطر ولك أن تصوم، زي ما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يكري الدواب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. يقول: فأما من كانت السفينة مسكنه ومعه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر. ده لو تخيلنا مثل هذا الشيء، إن إنسان عنده سفينة وهي بيته، هذه السفينة قاعد فيها على طول رايح جاي في السفينة ما بيخرجش منها، فيقول هذا حكمه أنه مقيم بداخل هذه السفينة طالما أنه لا يخرج منها ومعه أهله ومعه عياله فيها. وهذا الشيء يعني يتخيل فقط، لكن حقيقة مش موجود، هذا الشيء غير موجود. يبقى إذا كان الإنسان يسافر من بلد إلى بلد فرضنا له بيت هنا وبيت في البلد الأخرى اللي يصل إليه، لكن في أثناء الطريق وهو مسافر، هذا مسافر في الطريق، فله أن يفطر يترخص في ذلك إذا كان له مكان يأوي إليه. الإنسان ليه بيتين، بيت في اسكندرية وليه بيت في مطروح، وكل يوم بيسافر يوصل ناس ويرجع من هناك لهنا، يبقى على ذلك يجوز له أن يفطر لأنه في الطريق نقول هذا مسافر. لكن إذا وصل لإسكندرية له بيت وله أهل، هذا مقيم إن شاء الله هيقعد يوم واحد فيها، يبقى هذا مقيم، يعمل إيه هنا؟ يتم الصلاة، يتم الصلاة. إذا وصل لهناك أيضا مقيم يتم الصلاة، في أثناء الطريق يقصر الصلاة، يبقى عزك حيبتمع حكم أنه يقصر في الطريق ويتم في البيت، أنه له مكان يأوي إليه وله أهل فيه. لكن الصوم ما ينفعش في هذا الشيء، مش هنقول يصوم هنا ويفطر هنا، لأن هذا في أثناء الطريق، الآن طريقه بالنهار، يبقى يلزمه أنه يصوم أو يفطر، له أن يترخص. هيقعد هنا في البلد يوم كامل، يبقى يلزمه أنه يصوم. هيقعد هناك في مكان اللي تأهل فيه أيضا، يلزمه أنه يصوم. في الطريق إذا كان طريقه بالنهار، يبقى هذا اليوم له أن يفطر وله أن يصوم. أهل البادية الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان، أهل البادية معروف أنه بيشتي في هذا المكان اللي في الكلاء والمرعى، بيصيف في مكان آخر، يبقى بحسب المكان اللي في الكلاء والعشب للأغنام بتاعتهم أو لبهيمة الأنعام بيتوجهوا إليه. أثناء طريقهم نسميهم إيه؟ مسافرين. إذا وصلوا لمكان المشتى أو مكان المصيف نسميهم مقيمين، يبقى في مشتاهم ولا مصيفهم يتمون الصلاة وعليهم الصيام، يلزمهم الصيام. في المشي في الطريق لهم أن يقصروا ولهم أن يصوموا أو يفطروا. فإذا وهنا يعني في الكلام عن أهل البادية عايز يقول لنا أنه لما بيوصل للمكان بتاعه البدو ما بيقعدش في مكان واحد، بس حسب فين المرعى، خد الإبل والبهائم بتاعته في مكان أكلوا لغاية ما العشب اللي فيها خلص، ينتقل لمكان آخر، ينتقل لمكان ثالث، فهو كأنه متنقل. ولكن في النهاية بنقول هذا مكان المشتى بتاعه أو هذا مكان المصيف بتاعه، يبقى هنا أو هنا حتى ولو كان متنقلا فعليه أنه يصوم لأنه مكانه. إذا في الطريق من المشتى المصيف والعكس له أن يصوم وله أن يفطر. إذا أفطر المسافر لزمه القضاء ولا فدية. المسافر يلزمه القضاء، مش هنقول له تقضي وكمان عليك فدية، لا، القضاء فقط لقوله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا قدم المسافر في أثناء يوم قد ترخص فيه وأفطر أو برأ المريض وهو مفطر، لو إنسان كان مسافرا رجع من السفر عند وقت الضحى كان مفطرا ناوي الإفطار ورجع وهو مفطر، هل يلزم أن يتم بقية اليوم صائما؟ هل يلزمه ذلك؟ أو كان مريضا وبعدين شفاه الله عز وجل في أول النهار وكان مفطرا، هل يلزمه أنه يتم؟ الأولى التشبه بالصيام بالصائمين، يتشبه بالصائم، لكن لا يلزمه هنا، مش ممكن أبدا يجتمع حكم أنه يجوز له في أول نهار يترخص ويفطر ثم نلزمه هو مفطر يجب عليك أن أنت تصوم. البعض من أهل العلم أوجبوا عليه ذلك، وهو قول أبي حنيفة وقول الأوزاعي، والأظهر عند الحنابلة، الأظهر أنه يجب عليه الإمساك. عند الشافعي إن هذا مستحب، يعني يتشبه بالصائمين ويراعي حرمة اليوم، فيستحب له أن يكمل الصيام. ودي رواية عن أحمد، وهذا الأولى، هذا الأولى أنه لا يجب عليه أن يصوم. كيف يكون في أول اليوم مفطرا بعذر له رخصة أن يفطر، ثم نقول يجب عليك أنك تصوم بقية اليوم؟ ما يجتمعش في اليوم جواز الإفطار مع وجوب الصوم فيه. قال مالك: لا يجب ولا يستحب الإمساك، لا يجب عليه ولا يستحب الإمساك، وهو قول قوي، قول مالك قول قوي في هذه المسألة، وإن كان يعني مراعاة للصائمين ولحرمة اليوم يحتاط فيمسك بقية يومه استحبابا وليس وجوبا. ولا يأكلان عند من لا يعرف عذرهما لخوف التهمة. الإنسان اللي مسافر وبعدين نزل في مكان وهو نازل قد يعرفه البعض إن هذا مسافر فله أن يأكله، وقد لا يعرف البعض، يبقى هنا يراعي إنه لا يتهمه الناس فيقول بص فلان مفطر، وهنا وهم لا يعرفون أنه مسافر أو أنه مريض، يبقى الإنسان يحافظ على نفسه لا يأكل عند من لا يعرف عذره. فإذا أراد أن يأكل يبقى على ذلك يخبر أنه مسافر أو يخبر أنه مريض، ولذلك ترخص بذلك. الإخبار هنا لينفي عن نفسه التهمة، ينفي التهمة عن نفسه، وأيضا أنه لا يقتدي به إنسان فاسق يوم شافه بيفطر يقلده، مقيم وهو إنسان ما بيصومش أصلا ومتداري عن الناس أنه مفطر، أول ما يلاقي هذا الذي يقتدى به مفطر أمامه يقلده ويفطر مثله، يبقى على ذلك لا يفطر إلا عند من لا يتهمه. طيب العكس في المسألة، إذا قدم المسافر أو برأ المريض وهما صائمان، إنسان أصبح أول اليوم وهو مريض مرضا شديدا يشق معه الصوم، مسك نفسه فضل صائم، جاء عند وقت الظهر وبعدين شفاه الله عز وجل، هل له رخصة أن يفطر الآن؟ إذا كان في أول اليوم كان صائما ليس له الآن أنه يفطر. كذلك لو كان إنسان مسافرا وأصبح صائما وهو مسافر، وصل إلى البلد اللي هو مقيم فيها، الآن هل له أن يفطر بعد ما وصل لبلده؟ ليس له ذلك، يبقى على ذلك هذا كان صائما في أول النهار سواء كان مريضا أو مسافرا، الصيام الشرعي اللي هو بيصحبه النية من الليل، يبقى على ذلك يلزمه أنه يتم هذا الصوم، وليس له أن يقول أنا أترخص لأن الآن حكمه أنه صحيح وليس مريضا، الآن حكمه أنه مسافر وليس أو أنه مقيم وليس مسافرا. لو قدم المسافر ولم يكن نوى من الليل صوما ولا أكل في نهاره قبل قدومه، شوف هنا الصورة في أمر النية، قلنا في الأول كان صائم صياما شرعي، إنسان كان نوى من الليل الصيام أصبح مريضا مسك وفضل على صيامه لغاية ما عد نص اليوم وشفاه الله عز وجل، هل له أن يفطر؟ ليس له أن يفطر بعد ما صحى. كذلك الذي كان مسافرا وأصبح وهو صائم صوما شرعيا، ناوي من الليل أصبح صائما وبعدين وصل إلى بيته، كان مسافرا الآن وهو في بيته هل له أن يترخص ويفطر؟ ليس له ذلك. لكن في الصورة اللي بنذكرها الآن، إنسان مسافر داع عليه الليل أن أنا مسافر فأنا لي الرخصة أني أفطر، فلم ينوي الصوم، ما نواش الصيام، وصل إلى بيته ما كانش كالحال عند وقت الظهر مثلا وما كانش أكل، ولكنه لم ينوي من الليل، ما نواش من الليل، هل هذا صوم شرعي؟ لا لا، صوم رمضان لابد من النية بالليل، لابد، هذا لم يبيت النية ولم يكن له عذر بحيث نقول له طيب انوي بين النهار، ليس له عذر في ذلك، يبقى على ذلك هذا ليس صائما الصوم الشرعي فله أن يفطر، لأنه ما تفرقش أنه أكل أو لم يأكل إلا لو وجدت النية، هذا لا توجد عنده نية يبقى على ذلك جاز له الإفطار، والأفضل أن يمسك مراعاة لحرمة اليوم. لا يجوز المسافر ولا المريض أن يصوم في رمضان عن غيره، وده واضح المعنى، إن في رمضان إيه معنى أن رمضان بتاع السنة دي تصوم عنه اليوم بتاع السنة اللي فاتت ضاع منك، هذا لا معنى له، ولكن صوم رمضان الآن يلزمك نية لصيام رمضان اللي انت فيه، ولما ينتهي رمضان إبقى اقضي رمضان الماضي. سواء كان عن قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع، فإن صام أحدهما شيئا من ذلك لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نوى ولا غيره. وهنا عايز يقول لنا أنه إذا نوى من الليل بكرة أنا صائم الصيام اللي كان علي من السنة اللي فاتت، يبقى هل نوى صيام اليوم؟ ما نواش صيام اليوم، نوى صوم حاجة تانية، ما يصلحش أن يصوم في هذا اليوم غيره، لا يصلح، لأن اليوم لا يستوعب إلا شيئا واحدا، بخلاف الوقت، وقت الصلاة يستوعب صلوات كثيرة، وقت الصلاة يستوعب صلوات كثيرة، فإذا جاء وقت صلاة الظهر وبعدين قال طب أنا حصلي الآن صلاة الظهر اللي فاتتني امبارح، فنوى صلاة الظهر الآن، أو ضع منه صلاة الصبح اللي حصليها الآن، يصلح ولا لا يصلح؟ يصلح الوقت، يستوعب صلوات، يستوعب صلوات، غير وقت الصوم لا يستوعب إلا صوما واحدا، فلزمه أمران النية والإمساك. فهو ممسك ولكن النية ليست نية صحيحة، ده النية نية نذر، النية نية صوم عن السنة اللي فاتت، النية صوم تطوع، لا تصلح هذه النية، يبقى على ذلك لا يصلح هذا الصوم لا عن اليوم ولا عن الصوم الذي نوى. إذا قدم المسافر في أثناء نهار رمضان وهو مفطر فوجد امرأته قد طهرت في أثناء النهار من حيض أو نفاس أو برأت من مرض وهي مفطرة فجامعها، هل عليه كفارة في هذه الحالة؟ ما عليهوش كفارة، لأنه مفطر بعذر، كان مسافرا وقدم فهو مفطر، هي كانت حائضا وطهرت من حيضها، يبقى لا هو يجب عليه الصوم ولا هي تجب عليها الصوم، فإذا إنه اغتسلت فهو جامعها فلا شيء عليه ولا عليها، إلا القضاء بالأصل، القضاء على الأصل إنه كان مفطرا في أول يوم وهي كانت مفطرة بعذر. الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسهما أو على ولدهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما كالمريض. المرأة الحامل والمرأة المرضع، الحامل قد تخاف على نفسها وقد تخاف على جنينها، المرضع قد تخاف على نفسها وقد تخاف على ولدها، يبقى على ذلك يجوز لها إنها إذا خافت على نفسها أو على ولدها كانت حاملا أو مرضعا يجوز لها الإفطار. طيب جاز الإفطار، ما الذي يلزمها بعد ذلك بعد رمضان؟ القضاء، لا بد من القضاء عند الجميع، هل يلزم مع القضاء فدية ولا لا يلزم مع القضاء فدية؟ هنا اختلف العلماء ونشوف الأمر اللي فيه. في حديث أنس ابن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. هذا الحديث حديث حسنه الإمام الترمذي وقال الألباني عنه حديث حسن صحيح، وقال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم، عند أهل العلم يعني أكثر أهل العلم، وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان. طيب الحديث اللي فات قال لنا أنس ابن مالك الكعبي، هذا اللي كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده ولا غير؟ غيره الثاني، أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، هذا غير هذا، هذا أنس بن مالك الكعبي. ولذلك لو قلنا أنس بن مالك بس يبقى مين؟ خادم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، ولكن إذا ذكرنا غير لابد من بيان من هذا، لأنه الإطلاق ينصرف إلى أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حديث أنس الكعبي إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، ذكر الصوم أو الصيام. طيب عن الحامل أو المرضع هذا مطلق ولا مقيد؟ الحامل مطلق ولا مقيد؟ مقيد بإيه؟ مقيد بإيه؟ ما نتكلم عن الحمل، وكلمت عن حاجة تانية غير الحمل، مطلق مطلق، أي القيد اللي فيه؟ الحامل أي حامل، أي حامل، المرأة حامل خايفة على نفسها خايفة على ولادها، أي واحدة، أي واحدة، هذا إطلاق، إطلاق. التقييد يحتاج لدليل، التقييد أن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها يحتاج لدليل، إذا وجدنا الدليل عملنا بهذا الدليل. المرضع أيضا هذا إطلاق ولا تقييد؟ المرضع خايفة على نفسها ولا خايفة على ولدها؟ ما فيش قيد هنا. يبقى المرضع أي امرأة مرضع يجوز لها أنها تفطر طالما أنها مرضع، وإن هذه الرضاعة قد تؤثر عليها أو تؤثر على ولدها. يبقى هذا الحديث فيه أن الله عز وجل وضع عن الحامل والمرضع الصوم. يقول الإمام الترمذي: قال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان. الحامل والمرضع، هذا قول سفيان الثوري يعني، ومالك والشافعي وأحمد. نعايز يقول إن سفيان في أهل الكوفة، ومالك في المدينة، والشافعي حجازي مكي، وأحمد رحمه الله. يبقى هؤلاء الأربعة يقول أكثر العلماء يقولون بذلك أن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان. وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. الحامل والمرضع تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما. وبه يقول إسحاق، وما ذكرش قول أبي حنيفة فيه أنه أوجب الصيام فقط، القضاء فقط، وهو الراجح قول أبي حنيفة في هذه المسألة رحمة الله على الجميع. قال البخاري في صحيحه: باب قوله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. البخاري يقول ويذكر الآية: وقال الحسن وإبراهيم في المرضع أو الحامل: إذا خافت على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. العادة، الإمام البخاري هذا فقيه، الإمام البخاري محدث فقيه رحمه الله، لما تريد تعرف فقه الإمام البخاري تاخده منين فقهه؟ من ترجمة الباب، من ترجمة الباب وكيفية سياق الأدلة في المسألة، فينزع بالآية وبعدين يذكر أقوالا في هذه الآية، فكأنه يفسر الآية بهذه الأقوال. كأنه هنا لما يذكر البخاري: باب قول الله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى عايز يقول إنه الإنسان اللي يكون مريضا أو على سفر عليه إيه؟ عدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه يبقى كبار السن ونحو ذلك ممن لا يقدرون على الصوم إلا بمشقة شديدة جدا تجهدهم، عليهم فدية طعام مسكين. يبقى التقسيم على ذلك: الذين يطيقونه عليهم فدية طعام مسكين، وما في الصيام على هؤلاء. المسافر أو المريض وأفطر عليهما الصيام. طيب، قال لنا: وقال الحسن، الحسن البصري، وإبراهيم النخعي في المرضع والحامل: إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما. يبقى كأنه يميل لهذا القول، قول إبراهيم وقول الحسن، إن المرضع سواء خايف على نفسه ولا خايف على الجنين ولا خايف على الطفل، والحامل سواء خايف على نفسها أو على جنينها، تفطران ثم تقضيان. فألحقهما بإيه؟ ألحقهما بالمريض والمسافر، ألحقهما بالمريض والمسافر. روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبير في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء ويطعم كل يوم مسكين ولا قضاء عليهم. ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبير إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكين. الحديث رواه الإمام أبو داود، ولكن اخترنا رواية البيهقي لأنها طويلة. رواية البيهقي هذه صحيحة، رواية البيهقي ورواية أبي داود صحيحة ولكن مختصرة اختصارا مهمة، ذكر الشيخ الألباني ذلك رحمه الله وقال إنها مختصرة اختصارا مخلة، وحنشوف الفرق بين الروايتين. رواية البيهقي عن ابن عباس: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبير في ذلك هما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهم. إمتى الكلام ده؟ إمتى الكلام؟ في أول الصيام، أول ما فرض الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى يقدران على الصيام، له أن يصوم وله أن يفطر، إذا أفطر يطعم مسكينا وفيش قضاء بعد ذلك ولا شيء عليه. قال لنا ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم عليهما إيه؟ الإطعام. الإطعام ليس عليهما الصيام طالما لا يطيقان الصوم، يبقى الصوم يحتاج لمجهود شديد جدا منهما فلا يطيقان، يبقى لهما الإفطار وعليهما الفدية، عليهما الفدية اللي هي طعام مسكين كل يوم. والحبلى والمرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت كل يوم مسكين. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، يقول يلحق بالشيخ وبالشيخة الحبلى والمرضع إذا خافت. ما قالش خافت على مين، يبقى هنا على إطلاق الخوف على النفس أو الخوف على الصبي أو الجنين. إذا خافت أفطرت وأطعمت، هل بإطلاق إذا أفطرت وأطعمت حتى لو كانت تقدران على الصيام بعد ذلك؟ هذا قول ابن عباس وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس يرى أنه إذا أفطرت المرضع أو الحامل عليها أن تطعم كل يوم مسكينة، وكذلك ابن عمر قال ذلك. وإن كان الراجح في ذلك أننا نفرق بين من أفطرت بسبب الرضاعة أو بسبب الحمل وتقدر على الصيام بعد ذلك يلزمها، لأنها حكمها حكم المريض، حكمها حكم المريض والمريض يلزمه أن يصوم كذلك هذه، أو أنها لا تقدر لا على الصيام ولا ستقدر بعد ذلك على القضاء بسبب الحمل والرضاع المتكرر، يبقى على ذلك تفطر وتطعم ولا شيء عليها أكثر من ذلك كما سيأتي. لفظ الإمام أبي داود فيه عن ابن عباس أيضا كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكين والحبل والمرضع إذا خافت على أولادهما. ده قول أبي داود يعني بفسر ذلك أفطرت وأطعمت. لاحظ هنا بيقول كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم، وما ذكرش أنه بعد ذلك نسخ هذا الشيء، فكأن هذا باقي، كأن هذا باقي بخلاف لفظ البيهقي ذكر وزاد رواية ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان، إذا كان لا يطيقان. لذلك ذكرنا أن لفظ البيهقي أوضح في هذه المسألة ولفظ الإمام أبي داود أخصر، والاختصار يوهم أن الحكم القديم ما زال معمولا به. من روايات الحديث ما عند الطبري الإمام ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينة ولا يقضيان صوما. يعني من يحتج بقول ابن عباس من الأئمة رضي الله عليهم يقول ابن عباس قال يطعمان والآية قالت أنه يقضيان، يبقى نجمع الاثنين القضاء مع الإطعام، لكن ابن عباس هنا نص على أن يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينة ولا يقضيان صوما. وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه رأى أم ولد له حامل، ابن عباس عنده أم ولد، أم ولد اللي هي الأمة، أمة يملكها ابن عباس واستولدها فصارت أم ولد له، وجدها حاملة أو مرضعة، قال أنت بمنزلة الذي لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينة ولا قضاء عليك. وفي رواية أن هذا إذا خافت على نفسها. ورواه الدارقطني بلفظ أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء وليس عليك القضاء. في رواية أخرى عن ابن عباس وابن عمر قال الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي. وعن ابن عمر أن امرأته سألته وهي حبلة فقال أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي. وعن نافع قال كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة. فهذه الأثار عن ابن عباس وعن ابن عمر فيها أنه ما فرقش بين إذا خافت على النفس ولا خافت على الولد، يبقى على ذلك الحامل والمرضع تفطران، فإذا قدرت على القضاء يلزمهما ذلك، فليس بأولى من الإنسان المريض والمسافر. يبقى المرأة الحامل إذا كانت بعد ما تضع وهي ترضع تقدر على الصيام يلزمها قضاء رمضان، كذلك المرأة المرضع إذا كانت في وقت رمضان لم تقدر إن اللبن لن ينزل منها ستتعب تعبا شديدا بسبب ذلك، جاز لها إن هي تفطر في نهار رمضان وتقضي بعد ذلك. لكن إذا كان يشق عليها الصيام وأيضا يشق عليها القضاء بسبب الحمل المتكرر والرضاعة المتكررة يبقى عليها الإطعام ولا يلزمها أكثر من ذلك. طيب لو استأجرت المرضع لإرضاع ولد غيره، نقول هذه المرأة المرضع سواء ترضع ولدها أو ترضع غير ولدها، ترضع ولدها أو غير ولدها، وهنا المرضع لغير ولدها وهذا مشتهر عند العرب في الماضي إن كان المرأة تلد وبعدين يعطوا الولد لبعض الأعراب يخرج به إلى البادية بحيث إن الجو في البادية جو صحي للطفل الصغير فترضعه امرأته، فكان يختار له المرأة المرضعة اللي تقدر على ذلك ترضع. هذه المرأة المرضعة الآن ترضع غير ولدها، الآن ترضع غير ولدها ولها الرخصة أيضا، لها هذا العذر أنها تفطر وتقضي يوما مكانه إذا كانت تقدر على القضاء، أو أنها تفطر وتطعم ولا يلزمها القضاء إذا كانت لا تقدر عليه. نقول المرأة المستأجرة للإرضاع لترضع ولد غيرها يجوز لها الإفطار، بل قد يجب عليها الإفطار إن تضرر رضيع، إذا كان الرضيع يتضرر بذلك وهي تترك لها صوم النهاردة ممكن يموت من الجوع، فهنا يجب عليها الإفطار حتى تطعم. طيب مذاهب العلماء في الحامل والمرضع، الإمام النووي لخص لنا في المجموع هذه المذاهب على 4 مذاهب. المذهب الأول يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهم، المذهب الأول وده ذكرناه عن ابن عمر وابن عباس ويضيف سعيد بن جبير أيضا فيه، إن المرأة الحامل والمرضع خيفة على نفسها ولا خيفة على الجني إذا خافتا فأفطرتا عليهما الإفطار تفطر وتطعم، يعني عليها الفدية تفدي عن كل يوم وما فيش قضاء، هذا القول الأول. القول الثاني هو قول إمام مالك الحامل تفطر وتقضي ولا فدية، يفرق بين الحامل والمرضع، الحامل تفطر وبعد ذلك عليها القضاء، طب المرضع قال لنا الإمام مالك تفطر وتقضي وتفدي، يبقى عليها الاثنين المرضع، ان هي بتفطر وعليها ايضا القضاء مع الاطعام. مجاهد والشافعي واحمد يفرقون بين ان تخاف على النفس او تخاف على الولد، خافت على نفسها عليها انها تفطر ثم بعد ذلك تقضي ولا فدية، اذا خافت على الجنين او على الولد يبقى على ذلك تفطر وبعد ذلك عليها القضاء زائد الفدي، القضاء مع الفدي. يبقى يفرق الشافعي وأحمد بين أن تخاف على نفسها أو تخاف على ولدها أو جنينها، خافت على نفسها يبقى تفطر وتقضي، خافت على الجنين أو الطفل يبقى تفطر ثم تقضي ومع القضاء الفدي. قال عطاء ابن أبي ربيع ابن أبي رباح والحسن والزهري والأوزاعي وأصحاب الرأي من الأحناف يعني يفطران ويقضيان ولا فدية كالمريض، وبه قال ابن المنذر وهو أوجه الأقوال، هذا القول أقواها وأوجه هذه الأقوال، لكون المرأة الحامل أو المرضع مشبهة بالمريض والمريض يلزمه أنه يقضي مكانه، يبقى هذه يلزمها القضاء، فإذا تعذر عليه القضاء لا تقدر عليه يبقى على ذلك لها أنها تطعم عن كل يوم مسكينة ولا يلزمها القضاء، يبقى إما القضاء يا إما الإطعام. فإذا احتاط المرأة لذلك وقالت وأخذت بقول الشافعي وأحمد ومن قبلهما مجاهد أنها إذا خافت على الجنين أو على الطفل أفطرت ثم قضت وأطعمت هذا خير، فمن تطوع خيرا فهو خير له، إذن باب التطوع. أما أنه واجب الراجح أنه لا يجب إلا الصوم يوما مكانه، إذا تعذر ذلك يبقى تطعم مكان كل يوم مسكين. لا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال، فإن غم عليهم وجب عليهم أن يستكملوا شعبان ثم صوموا، لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وفي لفظ مسلم فإن غمي عليكم فأكملوا العدد. يبقى إذا لم يظهر الهلال نتم الشهر الذي نحن فيه. يبقى إذا كنت في شهر شعبان ما ظهرش رمضان يبقى نكمل شعبان 30 يوما. ولذلك في رواية أخرى لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا، إن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. يبقى على ذلك هنا غم غبية غاوية كلها معنى واحد، ما لم يظهر الهلال بسبب من الأسباب. أيضا في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يبقى لا تصوم قبل رمضان احتياطا احتياطا. يبقى واحد مش متعود يصوم في شعبان ولا غيره يجي على يوم الشك يقول حصوم النهاردة ألا يكون من رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا ما تصومش احتياطا لرمضان، ولكن إذا ظهرت الرؤية فصوم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا الحديث في فإن حالت دونه غياية سحابة يعني فأكملوا 30 يوم. فأكملوا 30 يوم يعني مش مطلوب ان احنا ندور ونفتش وراء السحاب ان فيه ولا ما فيش. اذا ظهر الهلال ظهر، لم يظهر الهلال يبقى على ذلك صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. في رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا وانسكوا لها يعني تعبدوا بسببه. فان غم عليكم فاكملوا 30، فان شهد شاهدان فصوموا وافطروا. فإن شهد يبقى الأصل في الرؤية أن يشهد شاهدان رؤية رمضان وغيره، وسيأتي أنه في رمضان يجوز الشاهد الواحد لفعل ابن عمر وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى الأحاديث فيها إجابة الصوم حين الرؤية، متى وجدت الرؤية صوموا لرؤيته، هذا يحتمل ليلا أو نهارا، ولكن سيأتي أنه للصوم للمستقبل. إذا كان بالليل يبقى لليوم الذي يليه، إذا كان بالنهار يبقى لليوم الذي يليه أيضا، وليست رؤية النهار لهذا النهار الذي هم فيه. قال جمهور العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له المعنى احسبوا أول الشهر، والرواية توضحها فأتموا عدة شعبان 30. يبقى احتاطوا لشهر شعبان من الأول بحيث أنك حتبني صيام رمضان عليه إذا لم ترى الشهر أو لم ترى الهلال. يبقى معنى فاقدروا له يبقى انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام 30 لقوله صلى الله عليه وسلم فأكملوا العدة 30. روى أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان. كان في أول شعبان يهتم لرؤية هلال أول شعبان علشان حينبني عليه رؤية هلال رمضان أو إكمال شعبان 30. قال فإن غم عليه عد 30 يعني من شعبان عد 30 يوما ثم صام صلى الله عليه وسلم. روى النسائي عن سماك قال دخلت على عكرمة في يوم قد أشكل من رمضان هو أو من شعبان وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا، فقال لي هلم. سماك يقول دخلت على عكرمة شيخه في يوم قد أشكل يعني يوم الشك يا ترى النهاردة رمضان ولا النهاردة المتمم لشعبان، قال وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا، فقال لي هلم تعال كل، فقلت إني صائم. كأن سماك احتاط فصايم النهاردة من أجل أنه يمكن يكون رمضان، فقال وحلف بالله لتفطرن، فأقسم عليه إن افطر. قال قلت سبحان الله مرتين، فلما رأيته يحلف لا يستثني، لا يستثني يعني إيه، لا يقول إن شاء الله، ما قالوش والله إن شاء الله افطر، ولكن قال والله تفطر أقسم عليه. قال تقدمت قلت هات الآن ما عندك، أدينا كلت قل لي بقى اللي عندك إيه في اللي حلفت علي. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان. يبقى ما شفتوش الهلال يبقى أكملوا عدة شعبان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا يعني ما تقدموش قبل الشهر، ما تقولوش طب هنصوم يوم احتياطي، صوم يوم احتياطي قبله وبعدين تيجي على العيد تقول منصوب يوم احتياطي كمان خليته رمضان 32 يوم أو 31 يوم، لا، ولكن لا تحتاط قبله ولا بعده، يبقى على ذلك الشهر ينفصل عن غيره من الشهور. قال ولا تصل رمضان بيوم من شعبان. طيب، يقول ابن المنذر في كتاب الإشراف: صوم يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة، وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته. وقال الحافظ ابن حجر: هكذا أطلق، ولم يفصل بين حاسب وغير، يعني واحد بيعمل بالحساب ولا بغير الحساب ما فصلش أن يكره هذا اليوم طالما أنه لم يرى الهلال، فمن فرق بينهم كان محدودا بالإجماع قبل. هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني فرق، ما فيش فرق بين من يحسب أو لا يحسب. طبعا في الماضي كان الحساب حاجة ظنية، كان الحساب شيء ظني، أما إذا كان الحساب ما مبني على مراصد وعلى تصوير للهلال في ليالي الهلال، وأنه اليوم يكون في المكان الفلاني وبكرة يكون في المكان الفلاني، ووصل لدقة عظيمة فيها، يبقى هنا قد يحتاط في الأمر بأنه يقال إن الهلال يصلح أمارة لتصديق الشاهد أو لتكذيب الشاهد، يصلح أمارة لذلك. يبقى على ذلك لا يقال الاعتماد على رؤية الهلالية، لا لا، على الرؤية الفلكية أو الحساب الفلكي لا، ولكن يقال الرؤية البصرية هي الأصل. فإذا جاء إنسان وقال رأيت والحساب والمراصد تقول أنه يستحيل أن يرى، يبقى على ذلك يقال هذا الإنسان لم يرى، لم يرى، يبقى هنا يصلح للنفي وليس للإثبات، يصلح الرؤية أو الحساب الفلكي من المراصد نحوها لنفي صحة قول الشاهد أنه ممكن يكون شاف حاجة تانية ما خدش باله، أنه كان على عينه شيء، على ذلك قال أنه لا، هذا يستحيل، وحنبين بعد شوية هذا الكلام. يبقى الحساب في الماضي كان يقعد يحسب الشهور، الشهر ده نعتبره 29، شهر الجاي 30، شهر 29 يحسب، يبقى على ذلك الاحتمال الكبير ان شهر رمضان يكون بكره، يبقى هنا هذا ظني، هذا ظني، ولذلك يقول حافظ حجر لا يعتمد على مثل هذا الحساب. فاذا كان الحساب وصل لشيء قطعي انه معتمد على مراصد وغيرها، يبقى على ذلك نقول انه الاصل الرؤيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحساب يصلح ل تصديق الشاهد أو رد شهادة الشاهد. قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. قال ابن حجر: المراد بالحساب المنفي هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك إلا النزر اليسير، إن الصحابة ما كانوش يعرفوا حساب النجوم ولا الحساب الفلكي، فلا يقيد الأمر بشيء لا يعرفونه. يقول ابن حجر الهيتمي: وقع تردد فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية، دل الحساب على، مش على انه رؤية الرؤية، لا، على كذب الشاهد انه مستحيل يرى الهلال هذه الليلة، ازاي شافوا هذا الانسان؟ اذا دل، يقول ابن حجر الهيتمي الشافعي: والذي يتجه منه ان الحساب ان اتفق اهله على ان مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة والا فلا. هذا كلام الهيتمي. طيب، علماء الفلك لما بيتكلموا عن أمر الهلال، ويمكن ذكرنا قبل ذلك هذا الشيء، ولكن نعيده علشان نوفق بين هذا الكلام وبين ما ذكره العلماء، وأنه كان ما فيش تعارض بين ذلك. العلماء يقولون إمتى بيشوفوا الهلال؟ عشان تشوف الهلال بتاع رمضان أو غيره من الشهور، يقول تبدأ الرؤية وقت غروب الشمس، عندما تغرب الشمس يبتدي رؤية الهلال يوم 29 من شهر شعبان، حيث يتوجه النظر إلى نقطة غروب الشمس. لا حيدور على الهلال، مش حيدور في السماء كلها، ولكن بتغرب الشمس من هنا، يبقى حينظر إلى مكان غروب الشمس عشان يرى الهلال موجود بعد الغروب ولا ليس موجود. بيقول بيحددوا له مركز وهمي في نقطة الغروب، عند نقطة الغروب مساحة 5 درجات شمالا ويمينا، يبقى 5 درجات فلكية، يعني اليمين والشمال، ويحسب 8 درجات لأعلى و8 درجات لأسفل، ولا تزيد فترة الرؤية على نصف ساعة بعد الغروب. يبقى هنا مع التحري والرصد بقى يقينا عندهم انه مش هتكون الرؤية لهذا الهلال اللي بتاع اليوم الثاني الا في خلال نصف ساعة بعد غروب الشمس. فاذا لم يظهر الهلال خلال نصف ساعة بعد الغروب يتم استكمال الشهر 30. تنقسم حالات رؤية الهلال الى حالات، منها غروب القمر يوم 29 قبل غروب الشمس. عايز يقول لنا انه الشمس بتغرب والارض بتغرب، طبعا عارفين انه الارض بتدور والقمر بيلف حوالين الارض، الشمس تجري لمستقر لها، الارض بتجري في المدار بتاع الشمس، يبقى دي بتلف بطريقة، القمر بيلف حوالين الارض، لما يجي القمر بينه وبين بين الارض وبين الشمس، هل هو تحت الافق ولا فوق الافق؟ هتبقى الشمس الشعاع بتاعها جاي على جزء من القمر اللي بيراه الانسان بحسب الشمس مع القمر، هل هو اتحرك بقى فوقها بحيث ان يبان على شكل حرف نون، ولا اتحرك انزاح بقى بجوارها بحيث يبان على حرف الراء مثلا. فهنا يقولوا لنا اذا كان غروب القمر ليلة 29 قبل غروب الشمس، في هذه الحالة لا يمكن رؤية اي جزء من القمر بعد الغروب، وذلك يعني استكمال الشهر. هنا الحساب بتوع المراصد هيقول لك ان هذه الليلة القمر هيغرب النهاردة الساعة 4:30 قبل غروب الشمس. اذا كان الامر على ذلك وجاء واحد من الناس قال انا شفت الهلال النهاردة، يقول انت كذاب مش ممكن ترى، مش ممكن ترى. يبقى هنا هذا مبني على اشياء يقينية عند هؤلاء، يبقى الامر مش امر حساب انه بيحسب الشهر ده 29 واللي جاي 30 واللي بعده كذا وبناء على كده هيكون شهر رمضان بكرة، لا، ده بيقول لك الهلال ممكن يرى ولا مش ممكن يرى. من خلال دراسة سنين طويلة وصلوا الى هذا الشيء مستعينين بالرصد والتصوير والكمبيوتر وغير ذلك، بحيث يوصل يقول لك انه الهلال هيغرب امتى هذه الليلة. اذا غرب الهلال قبل الشمس او القمر غرب قبل غروب الشمس، يبقى على ذلك مش مستحيل يرى الهلال ويبقى بكرة المتمم لشهر شعبان. طب اذا غرب القمر بعد الشمس، الشمس غربت والقمر هيوجد في السماء ويغرب بعدها، يقولك هنا يرى الهلال، يظهر الهلال. يبقى اذا جاء انسان في هذه الحالة وقال انا شفت، يبقى هذا صادق، هذا ما النهاردة ممكن يرى هذا شيء. يبقى الاصل اعتماد على ايه؟ على الرؤية البصرية، الرؤية، والمراصد تصدق هذا أو ترد شهادته إنه أيوه ممكن يرى، يبقى أنت رأيت الهلال. لا لا مستحيل، اللي أنت شفته ده حاجة تانية غير الهلال. حالة أخرى وهي ظهور الهلال بعد غروب شمس 29 بفترة، ظهور الهلال بعد غروب الشمس، شمس اليوم يعني، هذا حسابي يتقال ان هذه الليلة هتغرب الشمس الساعة 6، القمر مفروض انه يطلع او يغرب بعدها بفترة، بعد الشمس بفترة، يقول لنا كأن يولد بعد الغروب بساعات، يولد هنشوف بعد كده ايه يولد دي، وحنعرف انه اذا ولد في وقت ميلاد القمر، أما هما التعبير بذلك يعني خرج من قدام الشمس أو طلع فوق الشمس في نظر الناظر، يقولك مستحيل يرى القمر إلا بعد 8 ساعات من ميلاد القمر. يبقى هنا طلوع القمر، بيقولك هنا إذا غرب القمر بعد الشمس بساعات مستحيل أن هو يرى. فلو جاء إنسان وقال شفته يقول له لا مستحيل، شوفه إزاي ده هو في خلال الفترة كلها من ساعة ميلادي لعدي 8 ساعات في خلالها كلها الشمس مأثر عليه حجبات، مش ممكن أنه يرى. يبقى على ذلك هنا المراصد تؤكد أن هذا يكذب أو أن هذا يصدق. يبقى على ذلك يصلح الحساب الفلكي أمارة على نفي ما أثبته الشاهد، لكن إذا جاء الشاهد قال أنا شفت والحساب يقول انه فعلا يرى هذه الليله، يبقى على ذلك العمل على الرؤيه الفلك الرؤيه للهلال. معنى ولاده القمر، لما يقول ولد القمر ايه المعنى اللي فيها؟ يقول لنا القمر اثناء دورانه حول الارض يمر بوضعيه ينطبق فيها ظاهريا على الشمس، الشمس في هذا المكان والارض هنا، ونقول القمر بيلف حوالين الارض بيدور حوالين، فيجي في وقت من الاوقات القمر هنا الارض هنا الشمس هنا، هو بين الاثنين بين الشمس وبين الارض. يقول لنا اذا كان ينطبق ظاهريا على الشمس هذا يوافق المحاق أو المحاق. المحاق معناه الليالي التي لا يرى فيها القمر، يكون منطبقا الشمس ينطبق عليها القمر بين الشمس وبين الأرض، فإذا انطبق في وقت الليل قصاد الشمس هنا الشمس تجعله لا يظهر، فيقول لنا هنا في هذه الحالة هذا المحاق اللي يكون في آخر الشهر. فإذا علا قليلا يبقى الشمس هنا القمر بدأ يعلى عنها، هيبقى الجزء التحتاني من القمر هو الذي يرى، شعاع الشمس يجي عليه يظهر على حرف نون على شكل حرف نون، ده اللي بيقول لنا هنا في هذه الحالة نحصل على الهلال بشكل حرف نون، لكن هذا لا يحدث إلا نادرا، وذلك عندما تقع الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة اللي هي حالة كسوف الشمس. في الحالة العامة يكون القمر منزاحا إلى أحد جانبي الشمس، يكون إما يمين وإما يسار ويظهر على حرف الراء، ده اللي يقولنا. فإذا صار القمر أثناء دوراني على خط أفقي واحد مع الشمس يكون في المحاق. يقولنا بيد أن العين البشرية لا تستطيع رؤية القمر بعد ولادته إذا كان عمره أقل من 8 ساعات. يبقى هنا ميلاد القمر معناه انزياح القمر عن الشمس في نظر الرأي، يبقى هنا القمر بين الشمس وبين الأرض، أما انزياح عن الشمس يمينا أو إلى أعلى يبقى هنا الآن يقال ولد. ميلاد القمر لا يرى القمر في هذا الوقت، الشمس تمنعك أنك ترى، ضوء الشمس عليه يمنع من ذلك، فإذا انزاح بعد عن الشمس الآن يمكن أنك ترى، يقول لك هذا الوقت يمكنك تراه بعد ميلاده بثمان ساعات. يقول العين البشرية لا تستطيع رؤية القمر بعد ولادته إذا كان عمره أقل من 8 ساعات، وذلك لشدة قربه من الشمس وتأثير ضوئها على وضوحه. وبما أن الولادة للقمر متعلقة برؤيته، فإذا التمسنا القمر عند غروب الشمس وكان عمره أكثر من 8 ساعات، كان عمره أكثر، يبقى معناه أنه القمر حتى يرى بعد الغروب لازم يكون قبلها بثمان ساعات حصل ميلاده، قبلها بثمان ساعات. أو دي المنظر الراء اللي بنقول عليها بيبقى عليها القمر، أو منظر القمر كحرف الراء ده. أدي الشمس هنا، هنا الأرض، دي المنطقة اللي ممكن ترى القمر، المنطقة اللي متعلمة بالأزرق دي اللي هي الأفق اللي ممكن يرى القمر منه. هنا القمر ظاهر على هيئة حرف الراء مقلوبة كده، الشمس مؤثرة على جزء منه فقط اللي هو واضح، باقي القمر اللي هو في عكس الشمس كله مظلم، ده الجزء اللي يراه. شوف هنا الكرة الأرضية كلها، مش كل الكرة الأرضية تراه، وده اللي بنقول إنه المنطقة اللي بيجمعها ليل واحد تجتمع في ليل واحد أو في أفق واحد يكون الهلال يرى منه، فترى هذه المنطقة فقط دون غيرها. يبقى المنطقة دي في أي جزء منها ترى الهلال يكون باقيها يلزمهم أن يصوموا بصيامها إذا تأكدوا من ذلك على قول جمهور أهل العلم. ده صورة من الصور اللي بيكون فيها القمر. إذا ظهر الهلال في بلد دون غيره، إذا ظهر الهلال في بلد من البلدان، هنا ظهور الهلال حتى نقول إنه فعلا رآه شاهد أو شاهدين، إحنا مش هنشوف هذا الشاهد ولا هنسمع الحكم اللي اتقال عليه هل هو صادق ولا هو كذاب ولا هو كذا، فعلى ذلك مش هتبقى الرؤية بحسب أحد الناس، والبلاد ما بتتركش لأحد الرعية أن هم يقولوا شفنا ولا ما شفناش، يجي القاضي ويأخذ، وهذا من الماضي موجود، قاضي البلد بيأخذ بالحكم أو مفتي البلد بيشوف مين اللي شاف، والآن يعتمدون على المراصد أنه شافه ولا ما شافوش، وأنه يثبت أنه يرى ولا لا يرى. فعلى ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، فالذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون، فالصوم يكون مع الجماعة، فالصوم يكون مع الجماعة نصوم. إذا رؤية الهلال في بلد من البلدان وأخذ مفتي البلد بأن هذه الرؤية رؤية صحيحة وألزم الناس بها، يبقى على ذلك الراجح أنه يلزم الجميع أن يصوم. فإذا كان الأمر أنه والله هذه البلد لا ندري أخذها بعمل المرصد ولا بعمل غيرها أو كذا، فعلى ذلك يكون صيامنا مع أهل بلدنا صاموا. الذي يلزم المفتي شرعا أنه إذا تأكد من رؤية الهلال في منطقة بيجتمع فيها مجموعة من البلدان في ليل واحد يلزمه أن يأخذ بهذه الرؤية، إذا صدق هذه الرؤية يلزمه أن يأخذ بها وأن يأمر الناس بالصيام. يبقى على ذلك هذه الأمر أو الحكم متعلق بمن يفتي للناس، إن التأكد أن الشاهد شاف ولا ما شافش دي مش شغلتنا إحنا، مش شغلة أحد الناس، وإنما شغلة القاضي أو المفتي اللي في هذا المكان. فالذي يلزمنا أننا نصوم مع الناس ونفطر مع الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فيكون الصيام المسلمون كلهم معا، والإفطار كل المسلمين معا أو على الأقل أهل البلد. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه إذا ظهر الهلال في بلد يلزم باقي البلدان أن يصوموا طالما أنه صدقوا رؤية هذا الرأي. ذهب الشافعية إلى أنه لا يلزم أهل بلد رؤية بلد أخرى، إنما يلزمهم رؤية بلدهم فقط، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا المعنى. يقول كريب فيما رواه مسلم أن أم الفضل بعثت الحارث بنت أم الفضل بنت الحارث لأم ابن عباس رضي الله عنهما، بعثت قريبا إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت أو قضيت حاجتها واستهل علي رمضان. قريب يقول رحت الشام وهو خارج من المدينة ذاهب إلى الشام، مسافة بين المدينة والشام. لما وصل للشام قال: قضيت حاجتها، حاجة أم عبد الله بن عباس رضي الله عنه أم الفضل، واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة. رأى يعني يوم الخميس المغرب شافوا الهلال، وقريب شاف الهلال مع من رأى. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكن رأيناه ليلة السبت. يعني ابن عباس يقول احنا شفناه يوم الجمعة بعد المغرب اللي هي ليلة السبت، فلا نزال نصوم، بدينا الصيام يوم السبت لا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ابن عباس اجتهد في هذه المسألة على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بس يا ترى إيه اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ذكرش ابن عباس ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وواضح أن ابن عباس كان سنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، مش ممكن هو يسمع ما لم يسمعه غيره وخاصة في هذا الشيء. لعله أخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فقال هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فنزله كفتوى منه في هذا الشيء. ولعله قصد أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام إذا شفتم أنتم أهل البلد صوموا، وإذا شفتم أنتم افطروا. هذا محتمل، ولكن أكثر العلماء يقولون بأنه ابن عباس ما وضحش لنا إيه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظر فيه، وغيره روى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. يبقى قال صوموا لرؤيته، فكأن ابن عباس رضي الله عنهما حملها على رؤية أهل البلد، فلذلك قال: نصوم على رؤية المدينة ونفطر على رؤية المدينة، ولا يلزمنا ما رآه معاوية ولا ما رآه، حتى وإن كان قريب الذي يحدث ابن عباس قد رأى رضي الله عنهما. أخذ بذلك الشافعية وقالوا أنه يلزمنا رؤية البلد التي نحن فيها، على خلاف كثير من يلزمه أن يصوم معهم مسافة قصر أو غير مسافة قصر ونحو ذلك. يقول ابن تيمية في هذه المسألة: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا، فإن اتفقت المطالع لزمه الصوم وإلا فلا. يعني مطلع الهلال على مكان، مجموعة من البلدان يتفقون أنه امتداد الأفق يرى فيه الهلال في هذه المجموعة، قد يراه بعضها وقد لا يراه البعض الآخر. فإذا قلنا أن خلال نصف ساعة بيظهر القمر في هذا أو الهلال في هذا المكان، والأرض بتلف خلال هذه الفترة، فيبقى في هذا الوقت يظهر في المكان الفلاني، بعد بشوية يظهر في المكان الفلاني، بعد بشوية، فتجتمع مجموعة من البلدان أن نقول من الممكن أن يطلع عليهم الهلال في هذه الليلة زي ما رسمناها أو وضحناها لكم في المنطقة الزرقاء اللي كانت على الكرة الأرضية. فعلى ذلك يقول أنه بتختلف المطالع، بيطلع هنا حيطلع هنا الساعة 5:15، هنا 5:16، هنا 5:18 وكذا. قال فإذا اتفقت المطالع لزمه الصوم وإلا فلا، يعني بلدان تتفق مطالع الهلال بعضها بعض، وهو الأصح للشافعية وقول في مذهب أحمد. وقال في مجموع الفتاوى، يعني لاحظ هنا أنه نظر إذا كان اتفقت مطالع مجموعة من البلدان يطلع عليهم الهلال في خلال نص ساعة دي، يبقى على ذلك يلزمهم الصيام بعضهم بعض، غيرهم ما يلزمهمش هذا الصيام. ده ذكر هنا، قال هذا الأصح للشافعية وهو قول في مذهب أحمد. قال في مجموع الفتاوى، ده كلامه كان في الفتاوى الكبرى، مجموع الفتاوى قال مسألة رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها فيها اضطراب، يعني أنه هل إذا ظهر في بلد يلزم الكرة الأرضية كلها، قال هذا فيه اضطراب، فإنه قد حكى ابن عبد البر أن الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيه، فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف أنه لا يعتبر، لا يعتبر إذا رؤية في مكان كانوا في الليل وفي المكان الثاني لسه في النهار وهنا رؤية الهلال، يقول لك لا ما يلزمش الآخرين هذه الرؤية اللي رآها الأوائل، مش حيصوم معهم في هذا اليوم. هذا كلامه. فالصواب في هذا، ده كلام ابن تيمية، ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، فإن شهد شاهد ليلة 30 من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم والاعتبار ببلوغ العلم بالرؤية في وقت يفيد. هذا اختياره، يعني عايز يقول إن قريب على مسافة راح الشام ورجع كان عدى نص رمضان، الآن حيقول لهم أنا شفته حيصوم أول رمضان منين، لا يكملوا على ما هم فيه، فهذه الرؤية التي رآها مش هتفيدهم الآن. يقول لكن الرؤية ترى في مكان بحيث أنه تبلغ للبلد الأخرى ويتفقون في مطلع واحد مع بعض، يبقى على ذلك يلزم أنهم يأخذون بذلك. يبقى المسألة مختلف فيها على قول للعلماء، الجمهور على أن رؤية بلد تتفق في المطالع مع بلد أخرى أو مع بلدان أخرى إذا رؤية ووثق فيها يلزم الصيام ويلزم الإفطار. قول الشافعية أن كل بلد لها إذا كانت رأت الهلال يلزمها أن تصوم، لم ترى الهلال لا يلزمها الصيام برؤية غيرها إذا كانت بعيدة عنها، على خلاف بينهم على أقوال. فعلى ذلك الراجح فيها إذا كان أهل البلد الصيام فيهم نصوم مع أهل البلد، بقول مفتي البلد أنه وثق في هذه الرؤية أو لم يثق فيها، صومكم يوم تصومون فنصوم مع الناس ولا يكون البعض صائما والبعض مفطرا، والإفطار يوم تفطرون. هذا الراجح أيضا. يقول في آخر بحثي رحمه الله تلخص أنه من بلغه رؤية الهلال في الوقت الذي يؤدي بتلك الرؤية الصوم أو الفطر أو النسك وجب اعتبار ذلك بلا شك، والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك، ومن حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم فقوله مخالف للعقل والشرع. طبعا الآن في البلدان ما بيتركش لأحد الأفراد أنه يقول أن إحنا شفنا حنلزم الصوم، لا ده بيأخذ الإنسان اللي شاف وينظر هل كلامه صواب ولا مش صواب بناء على ما يحسبونه في هذه البلدة أنه ممكن يرى ولا مش ممكن يرى. فطالما الأمر رجع في النهاية إلى تصديق الشاهد وتكذيب الشاهد، وهذا بعيد عنا أن إحنا نعرف هذا الذي رأى في هذه البلدة رأى ولا لم يرى وأخذ بقوله ولا رد بسبب من الأسباب، يبقى على ذلك نلتزم بما فيه في البلد التي نحن فيها، نصوم مع الناس ونفطر مع الناس. أجر الصائم تام عند الله سواء كان الشهر 30 يوما أو 29، سواء شهر رمضان طلع 30 ولا طلع 29 الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة، حديث متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله عنه، شهر عيد لا ينقصان سواء نقص العدد ولا ما نقص العدد الأجر كاملا. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، سواء رمضان كان 30 يوما أو 29 يوما لك الأجر الكامل في ذلك، غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأننا صام الدهر، صام رمضان. لو أعلي يحسب الإنسان رمضان 30 يوم السنة 360 يوم، يبقى رمضان 30 و6 من شوال حسب 10 أمثالها يبقى 360. لو كان رمضان 29 يبقى على ذلك الحسنة بيعرفش. لا، ما تحسبش بهذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تحسبش، لك الأجر كاملا، أجر رمضان إنه شهر رمضان يغفر الله عز وجل الذنوب سواء كان جعله 30 أو جعله 29. طيب هذا شهر رمضان، والشهر الآخر شهر عيد لا ينقصان، أي اللي هينقص في هذا الشهر الآخر؟ شهر الآخر شهر ذو الحجة. ذو الحجة هنا أول هذا الشهر 9 أيام أو الأول أيام العمل الصالح، سواء كانت الرؤية رؤية صحيحة رأوا هلال ذي الحجة صحيحة أو أنه أخطأوا فيها فكانت الرؤية قبل أو كانت الرؤية بعد، يبقى على ذلك نقول طب لو هم أخطأوا نعمل نحتاط، نخلي اليوم 11 يوم عشان نحتاط، لكن هم 10 أيام بتوع شهر ذي الحجة سواء كان رؤية صوابا أو رؤية خطأ فلك الأجر فيها، أنه ما من أيام عند الله عز وجل أعظم من هذه الأيام العشر اللي هي من أول شهر ذي الحجة. العبادة فيها أفضل عند الله عز وجل من غيرها من الأشهر كما عرفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك يوم عرفة كانوا أخطأوا في رؤية الهلال أو أصابوا، اليوم الذي يقف فيه المسلمون على عرفة هو يوم عرفة ولهم الأجر التام على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان. طيب إن أصبحوا يوم 30 مفطرين وهم يظنون أنه من شعبان فقالت البينة إنه من رمضان لزمهم قضاء صومه. يعني إذا أصبح الناس مفطرين اليوم أصبح بيتين على أنه ما ظهرتش الرؤية، أصبحوا ألا لا والله ظهرت الرؤية وهم أصبحوا مفطرين، فعلى ذلك يلزمهم الإمساك ويأخذون يوما مكانه بعد ذلك. فإن بات ليلة 30 من شعبان وهو ينوي إن كان غدا من رمضان فإني صائم نفعته نيته إن تبين أنه من رمضان ولم يكن قد أكل، وهذا الراجح. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تصح النية المترددة، وهذا غاية ما يقدر عليه الإنسان، وإحدى الروايات عن أحمد رحمه الله. المعنى إن ليلة رمضان أو ليلة 30 من شعبان أنت عايز تنام وما ظهرتش رؤية ويمكن تظهر بعد شوية، أفضل قاعد لغاية فجر أسمع الراديو ظهرت ولا ما ظهرتش، عايز أنام، يبقى هنا إذا كان غدا من رمضان فإني صائم، يبقى هنا النية الآن لو بكر رمضان أنا صائم على أنه من رمضان، هذه النية تجزي على الإنسان إذا أصبح والله النهاردة رمضان خلاص أنا نويت من ليل طلع أنه المتمم لشعبان يبقى له أن يفطر. في الصحيحين عن ربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصوم. هذا دليل على الذي ذكرنا إنه صوم عاشوراء كان واجبا في العام الثاني من الهجرة، كان واجبا في هذا العام فقط ونسخ وجوبه بعد ذلك بتشريع رمضان في هذا العام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إلا أصبح صائما فليتم، اللي أصبح صائم صائما على أنه تطوع ولا أنه واجب؟ على أنه تطوع، ما يعرفه منين الوجوب، ده الوجوب في النهار عرفه، النهار عرفه، فقال لهم اللي أصبح صائما يمسك بيت الباقي ينوي الآن من النهار أنه صائم طالما أنه لم يأكل. من أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه، يبقى على ذلك في رمضان إذا كان بالليل ولا يدري بكرة من رمضان ولا المتم لشعبان له أن ينوي إن كان غدا من رمضان فإني صائم ويصح منه الصوم على ذلك. إن رأوا الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة. إذا رؤي هلال رمضان بالنهار، فجاء في حديث شقيق بن سلمة قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين، نحن بخانقين مكان اسمه خانقين في العراق قريب من بغداد، صلى الله عز وجل أن يحررها وأن يعيدها للإسلام وللسنة. قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. المعنى إذا رؤي بالنهار الهلال فهو الليلة لليوم المقبل وليس لليوم الذي هو فيه. لو شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الأول فاستكمل 30 من حين صام، فالراجح أنه يفطر سرا. لو شرع في الصوم إنسان صام في البلد هنا وبعدين سافر إلى بلد أخرى لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الأول. هو صام في هذه المكان بناء على رؤية الهلال، وبعدين سافر لبلد أخرى ووصل في صيام لليوم 30، صام 30 يوما. أهل هذه البلد الأخرى كانوا صاموا بعدهم بيوم، الآن في هذه البلدة حيكملوا ما شافوش الهلال أو حيكملوا الصيام، فالراجح فيه أن هذا قد أكمل 30 يوما. إذا أكمل 30 يوما مش هنقول له صوم 31 يوما، يبقى صام بناء على رؤية شرعية في أول الشهر لغاية ما أكمل 30، يبقى له أن يفطر ولكن سرا ولا يجهر بالإفطار، يفطر سرا ولا يجهر بالإفطار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا، فهذا أكمل 30 فلا يلزمه أكثر من ذلك. لو سافر من بلد لم يروا فيه، كانوا في البلد شافوا الهلال ما فيش هلال، كملوا شعبان وأصبحوا صائمين بناء على ذلك، وبعدين أكمل الصيام بدأ الصيام وسافر إلى بلد أخرى، هذه البلدة الأخرى اللي هو فيها كان هو الآن صيامه 28 يوم، وفي هذه البلدة كان بالنسبة لهم اليوم 29، فرأوا الهلال الآن يلزموا إيه؟ يلزموا إيه؟ يكمل؟ أما ده رؤية الهلال يلزموا أن يفطر، طالما أنه رأوا الهلال يلزموا أن يفطر ويقضي يوم مكان، يفطر ويقضي يوما مكان. طيب لو رأى الهلال في بلد وأصبح معيدا معهم، إذا كان هنا في البلد شافوا الهلال أصبحنا النهاردة في العيد، وبعدين ركب طيارة سافر لبلد تانية كانوا صايمين، يلزموا إيه؟ ولا شيء، ده أفطر إفطارا صحيحا بناء على رؤية الهلال، يبقى الآن يكمل إفطاره ولا شيء عليه. يبقى هنا إذا صادف أهل البلد الأخرى صائمين فلا يلزمه أنه يصوم لأنه أفطر بناء على رؤية صحيحة. تثبت رؤية هلال رمضان بشهادة عدل واحد من المسلمين، والدليل أنه في حديث ابن عمر عند أبي داود وهو حديث صحيح: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. يبقى دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر في الحديث الآخر أنه إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، دل على أنه في كل الشهور شهادة اثنين إلا في أول رمضان فقط، في أول رمضان شاهد واحد يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من ابن عمر رضي الله عنه، ولا بد أن يكون عدلا. وأما الإنسان الكافر أو الفاسق أو المغفل، المغفل الإنسان اللي كثير الخطأ اللي ما ينتبهش الفرق بين شيء وشيء، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم، وتشترط العدالة الظاهرة في من نقبله في رؤية الهلال، مش هندور إنه باطنه إيه، ولكن في الظاهر إنه إنسان مصلي، إنسان مسلم، إنسان مش كذاب، فتقبل شهادة هذا الإنسان وتصير حدة شرعية. من رأى هلال رمضان وحده، لو أن إنسانا متعود أن يشوف الهلال زي أهل البادية وهو بنفسه شاف الهلال هلال رمضان، يلزمه إيه؟ يصوم، هو رأى، يبقى هذا أيقن ما يكون يلزمه. والشهادة في أول رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة واحد، وهذا واحد، يبقى حتى ولو ردت يبقى هو يصوم وحده. يبقى في الحديث صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته في حديث ابن عمر قدمه. طب إذا رؤية الهلال يستحب عند رؤيته الدعاء، الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وهذا الحديث رواه الترمذي وأحمد بهذا اللفظ: اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ورواه الدارمي بلفظ: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. طب ده هلال رمضان لو إن واحد شافه وحده. طب هلال شوال بقى لو واحد شافه وحده يفطر ولا لا يفطر؟ لا يفطر. النبي صلى الله عليه وسلم قيد الإفطار بإيه؟ باثنين. يبقى أول رمضان فقط واحد ينفع، آخر رمضان لا. ولذلك جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني دلست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر يعني عنه، قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا له، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان، شهد. فصوموا وأفطروا، قلنا في أول رمضان أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الواحد، لكن في آخر رمضان ما سبتش إلا الاثنين. يبقى على ذلك لو واحد شاف وحده لا يصلح أن يفطر، وإنما ليصلح الصوم في أول الشهر. إنوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فإني صائم، فأصبح صائما ثم بان أنه من رمضان أجزأه، وهذا قدمنا اللي هو التردد في النية. لو أن إنسانا كان أسيرا محبوسا في سجن، نسأل الله عز وجل أن يفك، أن يطلق سراح أسرى المسلمين في كل مكان، إن اشتبهت الشهور على أسير لزمه أن يتحرى ويصوم، إنه محبوس في مكان مش عارف دخل رمضان ولا ما دخلش رمضان، والحراس كفار يرفضون أن يقولوا له في سجون الكفار، كما هو الآن الكثيرون من المسلمين في سجون الكفار، ما يعرفش الليل من النهار، ما يعرفش شهر رمضان من غيره من الشهور. فإذا كان إنسان في مثل هذه الحالة يتحرى يحسب بقى بقدر المستطاع بحيث أنه يصوم رمضان. فإذا تبين له بعد ذلك أنه صام بعده، عد رمضان غير ما يصوم والحساب بتاعه طلع خطأ وصام بعده، يجزي ولا لا يجزي؟ يجزي، لأنه بعده. إذا تبين أنه صام قبله لسه ما جاش شهر رمضان، يلزمه أن يصوم بعد ذلك شهر رمضان، سواء كان قلت الأيام أو كثرت الأيام في ذلك. بعد كده النية في الصيام، لا يصح صوم رمضان ولا غير رمضان إلا بنية، إلا بنية، ودي نقف عليها ونكملها في الحديث القادم إن شاء الله.